أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الملكية الخاصة، ذكرنا بعض ما يتعلق بهذه الملكية الخاصة. البحث الآن في تنظيم هذه الملكية، هل للشارع مبادئ قواعد أحكام في تنظيم الملكية هذه، أو لا أنه جعلت الملكية كما في النظام الرأسمالي حرية تامة بالنسبة إلى هذه الملكية، من أراد بأي سبيل كان إلا وفق قواعدهما بأي سبيل كان أن يجمع المال ويكتنز المال حينئذ. هل للإسلام مبدأ في هذه الملكية؟ ذكرنا ما يتعلق بعضها الآن. هذا ثانيا تنظيم الملكية. نظم الإسلام الملكية الخاصة تنظيما دقيقا لتحقيق أهداف سامية لم يتطرق إليها أي نظام وضعي اقتصادي، وأهم تلك الأهداف علاج الفقر. هذه الملكية جعلها للإنسان موهبة من الله تبارك وتعالى لأجل علاج الفقر ودفع آثاره المدمرة على الفرد والمجتمع، وقد أسس طرقا عديدة للقضاء على هذه المشكلة أو تخفيف آثارها، منها الضمان الاجتماعي أولا، ثانيا التكافل الاجتماعي، ثالثا مبدأ الإحسان كما ذكرنا سابقا، أحسن كما أحسن الله إليك، رابعا الفرائض المالية كالزكاة والخمس والكفارات وغيرها، خامسا الصدقات المندوبة، سادسا الجانب الأخلاقي في ترويض نفسية الفقراء على الصبر، ونفسية الأغنياء في محو منابع العزة والكبرياء ونزع منابع الجشع في جمع الثروة واتنازها من النفوس. هذا الجانب الأخلاقي اهتم به الإسلام اهتماما كبيرا، لأن لا يكون جولة بين الأغنياء منكم. هذا هو الأول. الأمر الثاني علاج الفقور، علاج طغيان المال على نفوس البشر، واستبداد المال بأصحاب الأموال، فإن لهذا الأمر مخاطر كبيرة على الإنسان وعلى الاجتماع والمجتمع. رأينا نحن بأم عينينا أن المال استولى على النفوس. في الدول الإسلامية كانت قبل هذه الأمور كانوا جوعا ما كان فيه نوع من الأخلاقيات والدين والرحمة بين النفوس. هناك رأيت بأم عيني أنه لم تكن أي مبدأ منه سوى جمع المال، وسوى أن الإنسان مادي بالكلية، إنما ينظر إلى المال، عملك مال، لحظات عينيك تصرفاتك كلها مال، إنما يحسب لها بالمال. هذا الذي يشتغل عند الدولة أي عند شركة، إنه على الساعة إنه كم تعطي من العمل حتى نعطيك مالا، هكذا يقوم. فحينئذ المال إذا استولى على النفوس خرجت عن كل القيم والمبادئ. الإسلام يريد علاج هذا الأمر، ولا ريب أن كلا الأمرين. قال تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولا ريب أن كلا الأمرين الخطيرين، الفقر وهذا الجانب الأخلاقي، من أهم المخاطر على المجتمع الإنساني. يفقد الإنسان تحت تأثيرهما كل المبادئ القيمة من الأخلاق الفاضلة، مبادئ الفطرة السليمة، أحكام العقل الرصينة، وعنصر التقوى الذي ميز الله الإنسان بها. هذا هو الذي يكون مخاطرهما على هذا الأمر. وقرر الدين الحنيف تنظيم الملكية، لأن لا يقع الإنسان في تلك المخاطر بما يلي: أول، أدين، تعيين المعايير الصحيحة للقيم العليا، واهتم بتأسيس قاعدة للمفاضلة بين الناس. الإسلام قرر أن الإنسان سواسية، أن أفراد البشر سواسية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهي العقيدة، المعايير التي صحيحة التي أسسها الإسلام في المجتمع وتمييز الأفراد بها، العقيدة والأخلاق والأعمال الفاضلة التي من مجموعها يتحقق عنصر التقوى، كما قال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تمييز بين الأسود والأبيض، لا تمييز بين الغني والفقير، لا تمييز بين قبيلة وقبيلة أخرى، ولا تمييز بين أي من جهات الموجودة من الماديات. إنما التمييز بين الأفراد والتقوى، والتقوى هو عنصر تجمع هذه التقوى، تجمع هذه عقيدة صحيحة، أخلاق، أعمال فاضلة. ذكر السيد الوالد في سورة البقرة إن الذي كان عليه قدماء الأخلاقيين، علماء الأخلاق، من أن النظرة الوسطية في الأخلاق، قال هذه النظرة الوسطية من يعيد بها الدستور. فلاسفة يقولون أنه هناك بين الغلو وبين غير الغلو، هناك هذا الوسط هو الأخلاق الفاضلة. ليس الأمر كذلك. الإسلام والقرآن والسنة يؤكدان على التقوى، فجعل معيار الأخلاق في التقوى. التقوى هو المميز في كل الأخلاق الفاضلة وعدم الأخلاق الفاسدة. والتقوى ليس شيئا واحدا، التقوى كلمة جامعة للعقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصحيحة الشرعية. هذا ما تعيين المعايير الصحيحة للقيم العليا، واهتم بتأسيس قاعدة للمفاضلة بين الناس، وهي العقيدة والأخلاق والأعمال الفاضلة التي من مجموعها يتحقق عنصر التقوى كما عرف. قرر أن الثروة والمال والجاه ونحوها هي هبة من الله تبارك وتعالى، فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كلها موهبة من الله وبتقدير إلهي. جيم، الاهتمام بالتركيز على المصادر التي يكتسب منها المال، فاشترط أن يكون المصدر طيبا وحرم المصدر الخبيث. جيم، تشريع الفرائض المالية وغيرها غير الفرائض المالية مما هو كثير، وجعلها حقوقا للفقراء في أموال الأغنياء كما في حق النفقة على الزوجة والأقارب. للفقير حق في مال الغني، الزوجة لها حق في أموال الزوج، وغير ذلك مما سيأتي ذكره في بابه. واو، تشريع نظام محكم في النشاطات الاقتصادية بين الناس لئلا يتظلم الناس. هذه النشاطات الدائرة بينما بين إجارة وأمثال ذلك، لو جعلناها بدون قاعدة بدون أي تنظيم لكان كل واحد يظلم الآخرين كما هو الآن دائر حينئذ. فحينئذ جعل هذه قواعد محكمة رصينة لئلا يتظلم الناس. هذه أيضا من الأمور التي تحدث. ثالثا، طرق كسب الملكية. ثم أتى إلى طرق كسب الملكية، كيف يمكن الملكية الخاصة تتحقق؟ هذه لها طرق للكسب، وهي عديدة متعارفة بين الناس منذ القدم، ورد الشرع عليها وأمضاها ولو بعدم الردع عنها، وإن جعل لها حدودا وقيودا معينة، وإن استجدت بعض الطرق للاكتساب فلا بد من عرضها على قواعد الدين الحنيف وأحكام الشرع القويم هذه المعاملات الجديدة مثل التأمين وغير ذلك الآن موجودة، النقود الجديدة الآتية، وكلها لا بد من عرضها على الدين الحنيف وأحكام الشرع حتى نبين حكمها. من ينقل الاقتصاد الإسلامي يقول ليس للإسلام اقتصاد، ما حكم هذه النقود الموجودة الآن بالكويت وغير ذلك؟ هذه لو بينا أحكام هذه وتشكل حكم الاقتصاد الإسلامي، لما ينكرون الاقتصاد الإسلامي؟ نعم، الاقتصاد الإسلامي الذي يريد أن ينكره بذلك المعنى الموجود بالرأسمالية والاشتراكية، نعم هي غير موجودة في الإسلام، لكن للإسلام اقتصاد ومعاني مقيمة لهذا العلم، علم الاقتصاد. فحينئذ منها هذه الطرق كثيرة، واحد الزراعة والصيد، ثانيا إحياء موات الأرض، ثلاثة التجارة، أربعة الصناعة والأعمال، وهما العنصران الفعالان في كل طريق كسب الطرق كسب المال، خمسة النشاطات الاقتصادية المختلفة كالبيع والإجارة والهبة وغيرها وغيرها مما استحدثت في عالمنا المعاصر، ستة الميراث والوصية، سبعة النذور والأوقاف، ثمانية الأعمال المحرمة كالغناء والربا وأموال السحت مما يأتي سيأتي شرحها مفصلا إن شاء الله تعالى، هي هذه طرق اكتساب المال. وقبل ذكر التفاصيل فيما لا بد من بيان أن الأموال على قسمين، الأموال المنقولة كالسلع والنقود وأدوات الإنتاج ونحوها، الثانية الأموال غير المنقولة وهي الأراضي والمباني وغيرها، الأنهار والجبال والوديان وأمثال ذلك. والكلام يقع في القسم الثاني في المقام، ويأتي التفصيل في القسم الأول وهو في ضمن فصول. الأول ملكية الأراضي، إذ وقع خلاف كبير في ملكية الأراضي، يختلف المذهب الشيعي عن بقية المذاهب الإسلامية وعن نظامين الاقتصاديين المعروفين وغيرهما في ملكية الأراضي، إذ أن للشارع أحكام خاصة في هذه، ملكية عامة، ملكية خاصة للإمام، ملكية للأصناف خاصة من الناس، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.